الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 100 من كتاب آيات الأحكام لابن عثيمين رحمه الله. قال رحمه الله: من آيات الوصية. الوصية هي العهد إلى غيره بأمر هام، وهي منقسمة إلى قسمين: وصية معنوية ووصية حسية. أما الوصية المعنوية فهي الوصية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتمسك بدين الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى بذلك كثيرا. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الله عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الوصية من المهمات، فما زال يوصي الأول الآخر، وربما أوصى العالم الجاهل، وربما أوصى الصاحب الصاحب، وربما أوصى الرجل امرأته أو ابنه أو ابنته، وربما كانت الوصية للجار، فشأنها عظيم، لا غنى لنا عن هذه الشعيرة العظيمة. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوصية بالعلم والعمل، ووصية بالصبر على الأذى. وربما جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. والآخر يقول: أوصني به كذا، فيوصيه صلى الله عليه وسلم. فأنت حين يأتيك أحدهم ينبغي لك أن تبذل له الوصية التي يستفيد منها في دينه ودنياه. وأما النوع الثاني من الوصية فهي الوصية الحسية، وهي منقسمة إلى قسمين: وصية في حق على الموصي، كأن يوصي بأداء أمانة أو بقضاء دين أو نحو ذلك. والثاني وصية عبارة عن تبرع، وهي جائزة للبر والفاجر وللمؤمن وللكافر، إلا أنها كلما كانت في حق الأتقياء كانت أولى. ولا وصية لوارث، هذه الوصية جائزة لكل أحد، إلا أنها لا تكون لوارث. وعليها بوب البخاري في صحيحه باب لا وصية لوارث. ودليلها حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ونقل الشافعي وغيره قول عامة أهل العلم على ثبوت هذا الحديث. وأما لغير الوارث فهي جائزة بشرط ألا تزيد على الثلث، وأفضلها أن تكون الربع أو الخمس، لما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لو أن الناس أنقصوا من الثلث إلى الربع أو الخمس لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. والوصية كانت في مبدأ الإسلام للوالدين، والأبناء كانوا يرثون المال أجمع، ثم أوصى الله عز وجل بأن الترثة تكون على الجميع: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. وذكر أن الميت إن كان له والد أو والدة لكل واحد منهم السدس في أغلب الحالات، وربما كان للأم الثلث في حالة واحدة إذا لم يكن له ولد، وللأب الباقي. ونعود إلى ما نحن فيه في شأن الوصية. وإذا أوصى في قضاء دين وجب العمل بالوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فلا يجوز أن تغير الوصية. والوصية الأصل فيها الاستحباب، إلا إذا كانت في حق فهي واجبة. حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: لا يحل للمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه يكتب فيها الحقوق ويكتب فيها الالتزامات والواجبات. وأيهما يقدم بعد موت الميت، الوصية أم الدين؟ قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصون بها أو دين. فقدم الوصية في اللفظ وأخر الدين، لكن عند العمل يقدم الدين على الوصية. إذن فما توجيه تقديم الوصية على الدين في اللفظ وتأخير ذلك في العمل؟ التوجيه أن الوصية قد لا يوجد من ينصرها ويقوم بشأنها، فقدمها الله عز وجل في اللفظ إذانا بمنزلتها وإشعارا بوجوب القيام بها إذا كانت وصية شرعية. وأخر الدين لأن الدين له مطالب، سيأتيك هذا الرجل أو تلك المرأة التي الدين لهم ويقول: اعطوني حقي، هات حقي. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وجاء أنه لم يوصي، فما الجمع بين ذلك؟ الجمع أنه أوصى بكتاب الله كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما هو معنى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمنفي من الوصية ما ادعاه الرافضة من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان وصيا،
قالت عائشة رضي الله عنها: متى أوصى إليه وقد مات بين سحري ونحري؟ وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي، ثم وقع الخلاف بين الصحابة، فقيل هجر وقيل غير ذلك، فقال: قوموا عني، لا ينبغي عند نبي الاختلاف ونحو ذلك. ثم إنه لم يوصي بشيء، وبينه حديث عائشة: لم يوصي بشاة ولا بعير ولا عبد، أي لم يوصي بشيء من الأشياء الحسية. وأما المعنوية فقد أوصى بالكتاب والسنة، وأوصى بالصبر، وأوصى بحسن الخلق، وأوصى بالنساء خيرا، وأوصى بكثير من الأمور التي تحتاجها الأمة. وما زلنا نتتلمذ على وصاياه ونستفيد منها، وينبغي لنا أن نقدم وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم على كل وصية. والعجب أن الناس يمدحون من نفذ وصية والديه، وربما لا يرفعون رأسا بمن ضيع وصية الله عز وجل ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أوصى على قبر أو على ما يسمونه بالدرس أو البدعة، لا تطبق الوصية، لا تنفذ، إلا أنه هل يعاد المال إلى الورثة بحيث كأنه لم يكن هناك وصية، أم أن الوصية تغير إلى ما هو أنفع؟ الأمر عائد إلى ورثته، فإن أجازوها بالتغير إلى ما هو أنفع كان ذلك له. وهكذا يجوز للإنسان أن يكتب الوصية ثم يرجع فيها. والفرق بين الوصية وبين الهبة أن الهبة تمليك في الحال، والوصية تمليك بعد الموت. الهبة لا يجوز الرجوع فيها بعد قبولها، أما الوصية يجوز الرجوع فيها. فقد تقول لفلان ابن فلان: بعد موتي السيارة الفلانية، ثم بعد فترة من الفترات بدأ لك أن تغير هذه الوصية، فلك ذلك. ويجوز أن تكون في المنقول وغير المنقول من الأموال، إلا أنه لا يجوز أن يوصي فوق الثلث. والوصية للوارث الأصل أنها لا تصح إلا إذا أقر الورثة، ومعنى ذلك أنهم يتنازلون عن حقهم فيجوزون ذلك. مثلا أبوهم أعطى بعض إخوانهم وهو مخالف في هذا بعض أرض أو بعض مال، ثم طابت أنفسهم بالتجاوز عن أخيهم، فلهم ذلك. وإذا أوصى بالنياحة عليه لا يجوز، كما كان بعض العرب يقول: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي. وهكذا إذا أوصى أن تبنى على قبره قبة لا يجوز أن تنفذ، وصايا باطلة. أو أوصى ببعض ماله في شراء الخمر أو الميسر، وصية باطلة لا تنفذ ولا يعمل بها. ويجوز أن توصي المرأة للرجل، ويجوز أن يوصي الرجل للمرأة، ويجوز أن يوصى لغير وارث ولو كان بعيدا، ما دامت دون الثلث يجوز أن يوصي حتى للبعيد على مسجد أو على مدرسة أو على شخص أو على وصف أو غير ذلك. فباب الوصايا باب عظيم. قال: وإباحتها من محاسن الشريعة للدعاء الحاجة إليها في الأموال والرعايا والحقوق. أيضا قد تكون الوصية برعاية أبنائه، فيجوز أن يوصي بهم إلى محرم، أقصد إلى قريب ورحم، ويجوز أن يوكل أمرهم إلى رجل بعيد. قال: قوله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الشاهد من هذه الآية أن الإنسان إذا أوصى بالوصية المشروعة أن ذلك مكتوب له عند الله عز وجل، وأنه سيجازى على ما أنفق في أوجه الخير الجزاء الأوفى. وفي الآية بيان عظم قدرة الله عز وجل، إذ أنه يحيي الموتى بعد أن كانوا رميما. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. هذه الآية نزلت في شأن العاص بن وائل لما قال لبعضهم: أيزعم محمد أنني مبعوث بعد أن أرمت؟ قال: نعم. فأنزل الله الآية. وإحياء الموتى قد ضرب الله عز وجل له الأمثال الكثيرة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ونكتب ما قدموا، أي تكتب ملائكة الله الذين وكلوا بهذا الأمر، وهما رقيب وعتيد. وهل هذا الاسم وصف للملكين أم هو اسم لهما؟ الذي يظهر أنه من باب الوصف، رقيب يراقب عمله، وعتيد يقيد عليه كل ما يفعل، فيراقبونه ويكتبون عليه أعماله. ونكتب ما قدموا الآية على عمومها من خير أو شر، فما بمعنى الذي، والأسماء الموصولة تفيد العموم عند العلماء. ونكتب ما قدموا أي الذي قدموا، فإن كان خيرا كان في ميزان حسناتهم، وإن كان شرا كان في ميزان سيئاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم تكتب آثاركم. وفي الآية وعيد عظيم على أن الإنسان يراقب الله عز وجل، إذ أن كل عمله مكتوب عليه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله السلام والعافية. قبل 5 أيام أو نحو ذلك عملت فرمة للواتساب، بلغ عدد الرسائل يعني منذ عودتي من مكة إلى ذلك الوقت في حدود 2 شهر، أكثر من 265,000 رسالة. وتعلمون أن استخدام الواتساب ليس بالوقت في كل الحال، فكيف بأعمالنا التي تقيد في دخولنا وخروجنا وكلامنا وفي شبابنا وشيخوختنا؟ كم ستكون هذه الصحف وهذا الكتاب؟ في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيقول الله: ونكتب ما قدموا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكتابة مختصة بالأعمال وليست عامة في كل شيء، والصحيح أنه يكتب كل شيء من خير أو شر، وكل كلام يكتب سواء الذي سيحاسب عليه أو الذي لن يحاسب عليه، لأن الآية عامة: ونكتب ما قدموا، الذي قدموا سواء كان منطوقا أو معمولا به، ما دام يسمى فعلا فهو مكتوب. حتى أفعال القلوب، أفعال القلوب مكتوبة. الذي لا يكتب هي الخاطرة التي تأتي وتذهب، أما شيء قد استقر في القلب حتى صار فعلا للقلب فإنه يكتب. يكتب الإخلاص، ومن أفعال القلوب والتوكل والرغبة والرهبة والخشية غير ذلك. والآية عامة في حق المسلمين والكفار: ونكتب ما قدموا، في حق المسلمين والكفار، وفي حق الأبرار والفجار وآثارهم، أي تكتب أيضا آثارهم، وهذا هو الشاهد. فالآثار هو الشيء الذي يكون بعده. فإن أوصيت بخير فابشر بخير، وإن ورثت وأوصيت بتلفاز أو دش أو مسجل للأغاني أو الواي فاي لتنزيل الأفلام والمقاطع السيئة، فهذا الأثر مكتوب عليه. ولهذا النصيحة للأبناء أن يتلفوا ما ورثه آباؤهم من الأمور المنكرة إن كانوا بارين بآبائهم. ثم قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإحصاء هنا بمعنى الحفظ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها. والإحصاء يأتي بمعنى الإطاقة، علم أن لن تحصوه، ويأتي بمعنى العقل، رجل ذو حصاه، أي صاحب عقل. والمراد به هنا: وكل شيء، وهذا من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، شيء نكرة في سياق الإثبات فتفيد العموم. أحصيناه في إمام مبين، في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. قال رحمه الله تفسير الكلمات: إن الضمير يعود إلى الله تعالى بصيغة الجمع للتعظيم. نحيي الموتى نبعثهم أحياء يوم القيامة. ما قدموا ما أسلفوا من عمل صالح وغير صالح، وآثارهم ما نتج بعد موتهم مما عملوا. أحصيناه ضبطناه، إمام كتاب، والمراد اللوح المحفوظ وصحائف الأعمال. مبين، مظهر لما كتب فيه أو كتب فيه. قال: المعنى الإجمالي: يخبر الله تعالى عن عظيم قدرته وبالغ حكمته فيذكر الغاية التي يصير إليها الخلق، وأنه يحييهم بعد موتهم ليجازيهم بما عملوا من خير وشر، حيث إنه تعالى يكتب ما قدموا من الأعمال قبل موتهم وما تأخر بعد الموت نتيجة لأعمالهم قبله، ومنها أن يوصوا بأعمال خيرية أو يخلفوا علما ينتفع به بعدهم. ويبين تعالى أنه أحصى كل شيء في اللوح المحفوظ وفي كتاب يلقاه المرء منشورا يوم القيامة، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبين له ما قدم وما تأخر من عمله. والله يا أخوة أن الإنسان يفرح إذا ألف كتابا وطبع الكتاب وانتشر، فإنه يرجو بركته ويرجو النفع به، وهكذا الحرص على التسجيل. وأنا والله أنصح كثير من المشايخ، نصحناهم بإنشاء مواقع لهم وبتسجيل دروسهم، ليس بالعيب أني أسجل لنفسي، والله ليس بالعيب، تحفظ العلم، تحفظ الدين، تحفظ العقيدة. رب كلمة ألقيتها فسجلت عنك تموت وينفع الله بها، وينفع الله بها، ورب كتاب سطرته تموت ويقرأ بعدك وينفع الله به. انظر إلى صحيح البخاري، انظر إلى صحيح مسلم، انظر إلى الأحاديث التي رواها الصحابة، هذه من آثارهم. ولذلك يقول أهل العلم أن الصحبة لا يعدلها شيء، لأنه من عمل بعدهم بأي عمل فلهم أجر ذلك العمل، إذ أنهم المبلغون والذين قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم خدمة ونصرة بعد نصر الله عز وجل له. فالنصيحة بعدم التواني في حفظ العلم ونشره وفي بثه وذكره، فهو الذي نوصي به. نحن نسأل الله عز وجل من فضله، ربما كثير منا ما عنده أموال يوصي بها، هذه يبنى بها مسجد، وهذه يحفر بها بئر، لكن منحك الله علما اكتب كتابا أنفع من بناء مسجد، والله لو كانت صفحة فيها عقيدة صافية أو أحكام شرعية أنها أنفع من بناء 20 مسجد أو 30 مسجد، لا سيما إذا بقيت وانتشرت، والمسجد أجره عظيم. فلا يفتر طلاب العلم عن حفظ العلم ونشره وبثه. مرة اتصل بي أخ من المالديف قبل أن أعرف المالديف هذه أين هي، وأنا في على باب مكتبة دار الحديث بدمج، سلم وسلمنا، رحب ورحبنا، ثم قال أريد نصيحة. قلنا ننصحك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بما يجب له وتحصيل العلم النافع، كلمة يسيرة ما أدري بلغت دقيقة أو أقل من ذلك أو أكثر. ثم بعد سنين وصلتنا هذه الكلمة، الله أعلم عند من كان قد انتشرت. الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. لا يقدم الإنسان عمل يحبط بسبب العجب أو الرياء أو غير ذلك من المحبطات. فيا طلاب العلم أنتم على خير عظيم، والله إن استطاع أحدكم ألا يقدم على العلم شيء، لا تقدم على العلم شيء، لا زوجة ولا ولد ولا عمل ولا وظيفة ولا شيء، لا تقدم على العلم شيء، هكذا مطلقا، لأن العلم به يعبد الله، به يطاع الله، به يعرف الله بعباده، يعرف الله على عباده، به تعرف السنة. ايش يضرك يا اخي لو بلغت العلم حتى تموت؟ ما احلاها لو واحد يوفقه الله ويثبته حتى عند موته، وهو يسجل ويوصي وينصح ويوجه ما دام قادرا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قبل موته بايام كان يلقي درسا في الحرم فمرض، فاخذوه الى جده مع شدة المرض، وبينما هو في المستشفى قال: أريد الحرم أدرس درسي. يا شيخ أنت مريض؟ قال: أريد الحرم. إما أن يعطونا سيارة، وإلا قال لولده: خذ لنا سيارة نطلع فيها. فاضطروا أن يحملوه في سيارة إسعاف وأوصلوه إلى المسجد الحرام، والأكسجين بجانبه والأطباء بجانبه وهو يدرس. هذه هي الهمة العالية، هذا هو محبة العلم. ما هو محبتنا للعلم ما نعطيه إلا الوقت الزائد؟ وناس أفنوا أعمارهم في محبة العلم فرفعهم الله في دنياهم وفي أخراهم. انظر مات الناس الآن، وكم خرجت رسائل ابن عثيمين بعد موته؟ والله ما أظن، ما رأيت عالم أبرك من ابن عثيمين فيما نشر عنه، لأنه كان حريص على العلم. يذكرون أنه كانت تجرد عليه الكتب في مشيه إلى الصلاة وفي رجوعه إلى البيت، وفي بيته فتح بيته هذا الذي طبع الآن لقاء الباب المفتوح، هذا نسبة إلى الباب، افتحوا الباب لمن أراد أن يدخل فليدخل. ويأتي هذا وهم يقربون القهوة ويقرب التمر ويسأل، والمسجل يسجل والفوائد تخرج، وصار مجلسا عامرا خرجت به الكتب والرسائل. فلا تحقرن شيئا من الجهد في بذل العلم. قال: من فوائد الآية ثبوت إحياء الموتى. اثنين: تمام قدرة الله تعالى. ثلاثة: كتابة ما يعمله المرء في حياته من خير وشر. أربعة: كتابة ما يكون بعد موته من آثار عمله في حياته. خمسة: مشروعية الوصية بالخير لأنها تكتب لصاحبها، وهذه محل الاستشهاد بالآية. ستة: عموم إحاطة الله تعالى بكل شيء. سبعة: أن جميع الأشياء مكتوبة عند الله عز وجل. هذا ملخص لما تضمنته هذه الآية وهذا الباب، وإلا فحقه أكثر من ذلك. ونسأل الله القبول والتوفيق، وحيا الله الضيوف الكرام ولا يذهبون.